بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند عبد بن حميد رحمه الله تعالى،
مسند الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: من مسند الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى في المسجد، فصلى ناس خلفه، فلما أصبحوا ذكروا ذلك فكثر الناس في الليلة الثانية، فلما كانت الليلة الثالثة غص المسجد بأهله، فلم ينزل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فلما أصبحوا ذكروا ذلك له فقال: قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك.
إذن هذا دليل على أن الصلاة التراويح قيام رمضان يشرع جماعة، وأنه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع به صلى بأصحابه بعض الليالي، لكنه ترك ذلك خشية أن تفرض عليكم كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من المواظبة على ذلك خشية أن تفرض، وإلا فإن النبي صلى بالصحابة جماعة، فقيام الليل في رمضان جماعة هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية أيضا. طيب، إذا ما معنى قول عمر نعمة البدعة هذه؟ والبدعة قال العلماء هذه بدعة لغوية، يعني الشيء الجديد الذي ليس له مثال سابق. كيف يكون هذا بدعة؟ يعني شيء جديد والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق إليه. الجواب: أي المواظبة كل يوم، المواظبة كل ليلة، فهذه لم تكن على عهد النبي ولا على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وإنما كانت في عهد عمر رضي الله عنه، أن يجتمع الناس هذا الاجتماع لم يكن هذا الأمر مسبوقا إليه، وإلا فصلاة الليل جماعة في رمضان هذه ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في هذا، فهذه من السنة ولا داعي للتشويش، فإن البعض يشوش ولا يرى مشروعية صلاة التراويح أو قيام الليل في رمضان جماعة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فجر الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم اتكى على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة.
نعم. ماذا أكمل القيام؟ أن يصلي الواحد 11 ركعة، لكن لو صلى فوق ذلك لا بأس، ونعقد الإجماع على جواز ذلك، لكن السنة أن يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة إذا كان يصلي صلاة النبي في صفتها وهي الطول، فيجتمع له السنة في العدد والسنة في الصفة، لكن يحرص على العدد ولا يحرص على الصفة فيصلي 11 ركعة ب11 آية، لا، لكن يقوم قياما طويلا. أما إذا كان سيضطر إلى تقصير القراءة والتقليل منها مراعاة للناس فلو أنه أكثر من الركعات فلا بأس، وانعقد الإجماع على هذا. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نعم. عدم مشروعية، نعم، عدم مشروعية الجماعة، بعض يرى عدم مشروعية الجماعة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، فقلت: عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: قلت يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد قلت عليكم؟ قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وجاء في الحديث الآخر: فقولوا عليكم، فإنهم يقولون: السلام عليكم. إذن يكون الرد على هؤلاء بي وعليكم، لكن تنازع العلماء لو أنهم قالوا: السلام عليكم، وتحققت ذلك أنا أنهم يقولون السلام عليكم، فهل يا ترى يقال وعليكم أو يقال وعليكم السلام ورحمة الله للعموم؟ وإذا حييتم بتحية فحي بأحسن منها وردوها، نزاع. فمن أهل العلم من قال إنما يكون الرد وعليكم معللا بقولهم السلام، فقد جاء في بعض الأحاديث فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلوا عليكم فإنهم يقولون السلام، يعني علل لماذا وعليكم، لأنهم يقولون السلام. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم هنا، وعليه نعود إلى الأصل وهو وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا القول له وجهة طيبة وقوية، والاختصار أيضا وعليكم أيضا له وجهة من أدلة قوية، فالأمر في ذلك واسع. فمن قال وعليكم لا ينكر عليه، ومن قال وعليكم السلام ان تحقق السلام عليكم فهذا أيضا لا ينكر عليه. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الماء.
وفي هذا إشارة إلى الرفق، وأن الإنسان يؤدي الحق بالطريقة اللائقة. ماذا قالت عائشة يا إخواني؟ قالت عليكم السام واللعنة، عليكم السام واللعنة. طب ماذا قال النبي؟ قال وعليكم. طب في فرق يا إخواني بين كلام النبي وعائشة في المحصلة. هو يقول هؤلاء الرجل قال السام عليكم، والنبي قالوا عليكم، يعني وعليك السام وكل هذا، لكن أدي الأداء الذي قد يكون سببا في استجابة هذا المعاند والخصم بعد ذلك، ولا تكون فظا غليظا. إنسان ما يكون فظا فيأخذ من الألفاظ ما يفتح الله عز وجل به قلوب الناس. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من المأثم والمغرم، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟ قال إنه من غرم وعدا فأخلف وحدث فكذب.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة ومعها بنتان تسألني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت هي وابنتاها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفئة ذلك فحدثته حديثها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستر من النار. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه بالمعوذات، قال فسألت الزهري كيف كان ينفث على نفسه؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، قالت فلما ثقل جعلت أنفث عليه بهن فأمسحه بيده بيد نفسه صلى الله عليه وسلم.
يعني تبركا بيده، فهي التي تنفث ولكن في يد النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بيده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا
هذا والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها حتى ماتت، فلم يضف إليها امرأة أخرى، لكن لما ماتت تزوج بعدها بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وعقد على عائشة وفي مكة، ثم بعد الهجرة دخل بعائشة رضي الله عنها. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى وهو يقرأ فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود.
نعم. ففيه إشارة إلى فضيلة الصوت الحسن، وأن الإنسان يحرص عليه، يحرص على الصوت الحسن. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر
لما سئل العلماء عمن يتتبع الصوت الحسن في رمضان، مثلا يأتي مثلا إماما صوته حسن يترك مسجدا ويأتي مسجدا آخر يشعر بالخشوع وغير ذلك في الصلاة، فهل في ذلك حرج؟ فأجاب العلماء ألا، لأن تحصيل هذا مراد شرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا استمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت من زمار المزامير آل داود. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فتحبير الصوت بالقرآن وإجادة الأداء وكذا، المهم ألا يكون هناك تكلف ولا تنطع ولا رياء. ومن التنطع والتكلف أن تقلد القارئ حتى في وقفته وطريقته، فإذا كان قد بكى في هذه الآية تبكي أنت وتعيد وتكرر حتى تكون مثل هذا القارئ. كل واحد له طريقته التي يقبل بها، والتقليد هذا قاتل. أحد المؤذنين في الحرم كنت أعرفه قبل أن يؤذن في الحرم، حقيقة أذانه يعني جيد جدا، وبه أصلا صار مؤذنا في الحرم. فلما راح الحرم صار يؤذن، صار يقلد في مؤذن الحرم، وصاحب صوت جميل وتقليد معه سهل، ترك الأذان اللي هو أصلا به تميز، وأخذ في الحرم بسببه، وصار يقلد مؤذني الحرم. الأذان هذا يقلد فلان، الأذان هذا يقلد إلى الآن. فلقيت مرة قلت يا أخي سبحان الله، يعني أنت أذانك ما شاء الله متميز، وبيصعدوك يعني تكون مدى الحرم، حتى سبحان الله الناس يحبون أذانك وأنت أبيت إلى أن تقلد، اترك هذا، عود إلى الأصل. وهذا عام يا إخواني، تقليد الواحد الشيخ في خطبة، تقليد الشيخ في درس، كل واحد يا إخواني طبعة خاصة، جماله في طبعته، الجمال في الطبعة بتاعته، ده التميز، هذا هو التميز. لكن الإنسان يتكلف أن يقرأ مثل ما يقرأ فلان بالطريقة، حتى أن بعضهم يبكي عند هذه الآية، خلاص يبكي عند هذه الآية، مثل يقلد تماما ولا يتفاعل. لكن هناك أشياء، لأن في بعض الناس ما شاء الله يعني مرهف في هذا، بحيث أنه يعني ما يدخل أذانه بيتعمق في نفسه ويكون في مخزونه، حتى مثلا ممكن يقرأ قراءة طبيعة، يوما ما يجد نفسه على طريقة البعض في آية في آيتين في كذا، هذا من غير تكلف، يعني قد يهجم على إنسان. بعض الناس كذا، بعض الناس يشوف إذا بيقرأ بطريقة معينة سمع واحد يجد نفسه يتحول إلى هذه الطريقة، وبعض الناس تجده يقرأ قراءة طريقة، عنده طريقة تلقاه السنة هذه تلقاه التي بعدها نفس الطريقة تماما، هو لا يتحول. فالناس تختلف في هذا. المهم إذا كان شيء من غير تكلف، لا شك أنا ما أسمع فلان الفلاني وأسمع فلان الفلاني وهذه أصوات جميلة وأنا بأعجب بها، كل ده بيكون مخزون إيه عندي، فطبيعي وأنا بقرأ مثلا، وأنا بقرأ ممكن ألاقي نفسي إيه مثلا من غير تعمد تقرأ مثل قراءة فلان، هذه ما فيها إشكال لأن لا تكلف فيها. أما إنسان يتكلف ويتعمد هذا فهذا ممجوج، نعم، لأنه يقبل من فلان ولا يقبل منك، يقبل من صاحبي النسخة الأصلية ولا يقبل منها التقليد، فاحذروا التقليد. نعم. لا، هذه قبيحة، هذه قبيحة، والناس مولعون بالتقليد، أي شيء يخرج الناس تقلد مباشرة. مسألة وضع الكاميرا للقارئ ويقرأ إما تواجه في مواجهة وجهه أو بالجنب أو كذا، أنا ما أدري إيه المنفعة بقى إن شاء الله. طب العلماء الذين أباحوا مثلا صورة الكاميرا هذه الفيديو نظرا لمحاضرة، نشر علم، نظرا لكذا، وليس الصورة المرادة، ليس الصورة المرادة إنما نشر علم وكذا عند من أباح هذه الصورة. طب يقول اللي بيصلي ده إيه الفارق؟ هو التعلق بالصوت، بل هذه أصلا تؤدي إلى تشويش، يعني يمكن يكون صوت جميل جدا 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 وأنت بتسمع القارئ، لكن لما شفت الصورة مثلا صورة علماء قد تشمئز بعض الناس، هو ده الشيخ بقى فلان، فينفر مثلا منه. فما الداعي إلى هذا؟ ما الداعي إلى هذا؟ هذا شك أنه يدخل في جملة رياء كبيرة، جملة رياء كبيرة، وإن لم يكن رياء فجهل، فجهل لا شك، هذا لا ينبغي أبدا، هذا لا ينبغي ولا عذر لأحد يصور نفسه في الصلاة. تصور نفسك في الصلاة كيف؟ لماذا تصور نفسك في الصلاة؟ سبحان الله. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال
الناس مولعون بالتقليد، أي شيء يفعله الناس إلا أن يكون سنة، السنة هي الصعبة، تقليد السنة تبع السنة صعب، أما أي شيء ثاني تجد سهلا في الناس، تجد هذا سهلا في الناس. شوف مثلا القراءة بالمقامات صارت منتشرة وموجودة وكذا، يعني كثيرة في الناس. أيضا مما هو ننبه إليه الآن مسألة شنط رمضان، هذه الناس ايه ده كل حاجه شنط رمضان، الزكوات تحولت الى شنط رمضان، الصدقات شنط رمضان، كل حاجه شنط رمضان شنط رمضان، وكان شنطه رمضان دي صارت يعني نعم باب الصدقات وكذا انت حر، هذا باب واسع، لكن الزكاه تحول الى شنطه رمضان، لا ما ينبغي هذا اصلا، هذا اخراج الزكاه عن عينها المعتبر شرعا، زكاة الحب حب، زكاة المال مال، الزكوات فيها أجناس وأنواع معينة. عند خمسة من الإبل تخرج شاتا ولا مالا، شاتا، عشرة تخرج شاتين، بلغت 25 يبقى بنت مخاض، يبقى في معروفة. لكن الآن حول زكاتك إلى شنط رمضان، تشتري مكرونة وأرز وزيت وشاي وسكر وجبن وغير ذلك، هذا صدقة، هذا صدقة، ولا يجوز الإنسان أن يخرج زكاته شنطة بشنط رمضان. ثم الأصل أنك تخفي ذلك، لكن الشنط الغالب اللي بيلجأ إلى الشنط هذا إما جاهل وإما مرائي، إما جاهل وإما مرائي، حب الناس تأتيه وذاتي شنطة دي شنطة، أو, 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 أو يأتي مثلا بوسيلة نقل ويمر على البيوت خد شنطة رمضان بشنطة رمضان، فالغالب هو هذا. إنما الصدقات الأمر فيها واسع، يعني الصدقة الأمر فيها واسع، تعطيه شاي هذه صدقة، تعطيه سكر هذه صدقة، تعطيه زيت صدقة. إنما زكاة، هذه زكاة لها صفتها الواردة في الشرع لا ينبغي أن نتعداها. نعم. لكن الناس صار يقلد بعضهم إيه بعضا في هذا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة على النبي.
المساجد الآن مأذنة، نعمل مأذنتين ما شاء الله، المسجد هذا له مأذنتين والمسجد له مأذنة، مسجد له مأذنة، طب كم متر عاملينها؟ والله احنا عملنا 75، احنا عملنا 105 والتاني عملنا 75 والتالت جاب مأذنتين، قام الرابع جايب ايه قبة مع المأذنتين قبة، قام الخامس عملها قباب، ثلاث قباب على باب المسجد واثنين في النص وثلاثة مش عارف ايه، حتى يبقى المسجد من فوق كله قباب ومآذن ومآذن قباب ومآذن. وهذا كله من أموال المسلمين، هذا كله من أموال المسلمين، فللأسف. والناس يقلد بعضهم بعضا كما قلت لكم، يقلد بعضهم بعض، ده عمل القبلة من رخام، ده عملها من رخام ما أدري، ده عمل كذا، ده عمل كذا. حتى التكييفات تجد بعض الناس يعني في أكثرها يقلد، يعني المسجد في تكييف إذا بيجيب أرضه أيضا أي تكييف، فالناس يقلد بعضهم بعضا في مثل هذه ولا يراعون السنة. أما إذا جهز للسنة لا تجد واحد يتبع في السنة، لا إلا السنة هذه، إلا السنة. نصلي بقى مثلا بجزء جزئين كده نطيل القراءة، لا، نبحث عن المساجد التي تقرأ قراءة إيه خفيفة. طيب نؤذن أذان واحدا في الجمعة وكذا، لا لا لا، لابد من أذانين في كذا، خد بالك. نعم. فالشيطان كما قال سبحانه وتعالى لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، إنما الصراط الآخر يسهل فيه الإيه، يسهل فيه التقي. شوف الناس يتبع بعضهم بعضا في اللباس بطريقة جنونية، حتى وصل الأمر إلى أن الواحد يلبس البنطال مقطعا، فيقال ما شاء الله شوف صاحب المتحضر، هذا متحضر الآن، صار البنطال مقطع يا أخوان من على الفخذ ومن على الركبة وكذا. ومن قليل يعني من قليل مثلا من مدة قليلة جدا كان طبعا مش يلبس مرقع، يعني كالواحد مثلا يخفي الخيط، الطريقة نفسها في التفصيل، مثلا زي ازاي تخفي الخيط، اللي يعمل مثلا الثوب يخليه من تحت اللي مش عارف ايه، المهم ما تبقاش الزرار بارزة تبقى الزرار جوه، لا ده الان مقطع وعادي جدا ويمشي ما في مشكلة، والرجل يمشي بالشورت الان الى 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 الركبة ولا اشكال ابدا، والمرأة كذلك ولا اشكال. نعم.
انا عائشة رضي الله عنها
اخراج الايه، بعض العلماء جوزها لكن لا دليل في ذلك، لا دليل على ذلك، حالات ضيقة جدا هي التي يجوز انك تخرج هذه فيها، وكلك الفقير ما فيش مشكلة، او كان الفقير مثلا رجلا مستهترا تخشى انه يضيع المال فتأتي له بمثل هذه، مثلا صار عندك اعيان ولا تصل تخرج القيمة لعلة معينة. أما الأصل أن الزكاة فرضت في هذه الأجناس وعلى طريقة معينة لا ينبغي أن نتعدى، ولم يخرجها الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاة الزروع كانت تخرج زروع، ولهذا جعل نصابها منها، ففي كل خمسة أوسق صدقة، جعلت منها البهاء زكاة بهيمة الأنعام جعلت منها جعلت منها. ففي الإبل صفة معينة وفي البقر صفة معينة وفي الشاة الشاه صفة معينة فالزكاة منها تكون الزكاة منها. لكن الخروج عن هذا إلى غيره يجوز إذا لم تستطع القيام بهذا الواجب. فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. عروض التجارة عروض التجارة لأنها تقدر بالأموال النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مالا هي من جملة الأموال لو في أموالهم حق معلوم للسلام وحرم. ولهذا جعل نصابها بالمال وهي 20 مثقال نفس نصاب الذهب والفضة تماما. فإذا كانت تجارتك تبلغ 20 مثقالا فنعم 20 مثقال من الذهب أو 100 درهم من الفضة. فهذه لما كانت مالا تخرجها مالا ما تخرجها من عندك وعند واحد عنده أحذية يوم يخرج أحذية واحد عنده ثياب يخرج ثياب. هذا تصرف أيضا في حاجة الفقير هي مقدرة بالأموال هي مقدرة بالأموال. ولهذا من كان عنده تجارة ونقص النصاب وعنده مال أضاف المال إلى هذا. واحد مثلا عنده تجارة مثلا لا تبلغ النصاب لكن عنده مال آخر فيضيف المال إلى ما عنده من عروض التجارة تقييم تقديرها لأنها في النهاية أموال في النهاية مواريث للقنية يقتني هذه الأشياء إنما هي في نهاية أموال فتقدر بالأموال. لكن هناك حدود ضيقة ممكن الإنسان التاجر يخرج فيها أعيان لكن هي ضيقة على خلاف الأصلي إذا وقع تحت قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم فهذا شيء آخر. نعم. الشيخ الإسلام يرى أن مسألة يعني إخراج العين هذه أنه ما في بأس. بعض العلماء رآه واستدل ببعض الأثار في معاذ الجبل وكذا لكن الذي عليه الجماهير هو هذا وهذا هو الأقرب المتفق مع صفة الزكاة في الشارع وطريقة أيضا الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إخراجها ليه؟ لا لا ليه؟ لأنها ما خرجت هكذا على عهد رسول الله إنما وما كانت في تقديرها ونصابها مقدرة بالأحذية مقدرة بالثياب. في كل كم ثياب ثوب هذا فارق جوهري جدا ما يقاس على هذا. في كل كم ثياب ثوب في كل كم حذاء حذاء لا يوجد لكن في كل كم بعير شاة أو بعير بصفة معينة في كل كم بقرة مثلا كذا في كل كم شاة في كل كم حب في كل كم ثمر هذا ورد في كل 5 أوصاف في كل 20 مثقال في كل 100 درهم في كل كذا. لكن في عروض التجارة عروض التجارة إنما هي أموال. ولهذا أدلة عروض التجارة ما هي؟ أدلة عروض التجارة هي الأموال في الغالب وفي أولهم حق معلوم للسائل والمحروم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرج لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تجد أنها مرجعها إلى الأموال وتقديرها إلى الأموال وغير ذلك. ولهذا تخرج ماذا؟ تخرج أموال تخرج أموال. نعم. وكانت الزكاة تخرج من هذا على عهد رسول الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له منع خالد ومنع ابن جميل ومنع كذا العباس يعني صدقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تنقمون على خالد وقد حبس أذراعه واعتاد في سبيل الله. خالد ما يتاجر بالاعتاد وكذا. طيب لو خالد يتاجر في هذا هيخرج سيفا ولا رمحا ولا كذا؟ يخرج مالا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين فلما خرج إلى المدينة فرضت 4 وأقرت صلاة السفر ركعتين. قال الزهري فقلت لعروة فما كان يحمل عائشة رضي الله عنها على أن تتم في السفر وقد علمت أن الله عز وجل إنما فرضها ركعتين؟ فقال تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وإنه لا يحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم. قالت وكان يحب ما خف على الناس.
هذا في باب الترك مع المقتضي ووجود مانع. فالترك أقسام: ترك مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون الترك هنا إيه؟ سنة ولا لا؟ يكون الترك والسنة وإقامة وإيجاد عبادة يكون بدعة، مثل الأذان في العيدين. فلو جاء واحد وقال أعلم الناس وأجمع الناس على صلاة العيدين وكذا وكذا، يقال هذا بدعة. ليه بدعة؟ نقول أن علة الإعلان هذه موجودة، إعلام الناس هذه موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتضي موجود ولا مانع من تطبيقه ولم يفعلها رسول الله، فيكون الأذان هنا بدعة. لكن هناك قسم وهو ترك مع وجود المقتضي لكن لعلة ومانع، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على صلاة التراويح جماعة، صلاة القيام جماعة. لماذا؟ وجد المقتضي في الجماعة والحرص على الخير وكذا، لكن وجد مانع وهو خشية أن تفرض عليه. خشية أن تفرض عليكم هذه معللة بحياته صلى الله عليه وسلم، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم عدنا إلى الأصل وهو الاجتماع على هذه الصلاة. فقد يكون هناك ترك مع وجود المقتضي لكن وجد مانع، وقد يكون هناك ترك وجود المقتضي ولا مانع. وهناك ترك مع عدم وجود المقتضي فلا يكون فعله بدعة، مثل وضع الدواوين والأشياء التي تكون فيها مصالح المسلمين، فهذه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما في واحد يجي يقول لي دلوقتي الميكروفون انت بتتكلم في ده بدعة. ليه؟ لأنه لم يكن يقول لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي يحدث الناس بدون استعمال أي آلة من الآلات، فباستعمال الآلة حالة تحديث هذه بدعة، والميكروفونات هذه بدعة، والمراوح هذه بدعة. نقول وجدت هي على عهد رسول الله؟ لا، لم توجد. طيب خلاص، إذا لماذا تكون بدعة؟ ولو نظرنا إلى معنى ما كان عند رسول الله لو وجدنا أن الميكروفون هذا يوافق السنة. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب اتخذ منبر مكانا مرتفعا. ليه مكان مرتفع؟ ليرى ويسمع أكثر. طيب وفي الأذان قال انطلق مع عبيد فنو أندى منك صوت. طب وكان الأذان في القبلة ولا على ظهر المسجد أو على ظهر بيت؟ على ظهر المسجد أو على ظهر بيت. طب لماذا المكان المرتفع في الأذان؟ ليسمع الناس أكثر وأكثر. بل من السنة أن تلتفت في حياة الصلاة على اليمين وحياة الفلاح إلى الشمال لتسمع هذا وتسمع ذلك، ليكون هذا أدعى وأمكن لإسماع الناس. يبقى إذا حصل هذا الأمر بالسماعة والميكروفون يكون موافقا لمراد الشرع ولا مخالف؟ لأن بعض الناس كان يقول ببدعية الميكروفونات أول ما طلعت في المملكة بالذات، لأن كانوا طبعا الناس على الضرب الأول عباد وكذا، الراديو هذا بدعة، الميكروفونات هذه بدعة، يعني كانت هذه كانت احتاجت وقفة. طبعا هي ليس كلام العلماء لكن العوام كانوا يعظمون ذلك، العوام كانوا يعظمون ذلك، فهذا أوفق للسنة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق
مشروعة إرسال السلام ومشروعة رد السلام على هذا النحو وعليه السلام، وجاء في صيغة أيضا أنك تقول وعليك وعليه السلام، هذا من الصيغ أيضا واردة، تقول عليه السلام من أرسل لك سلاما وتقول عليك وعليه السلام أيضا. نعم. طب الرد هنا واجب يا أخواني ولا ماذا؟ فلان يسلم عليك أرسل إليك السلام ويقرأ عليك السلام، هل هنا يأخذ أصل الحكم وهو ما لو جاء واحد الآن فسلم عليك فيجب الرد طبعا عليه؟ نفس المسألة. نفس المسألة، ولا يمكن أن يقال فيه تفصيل، لأن مثلا واحد يقول إيه، في واحد يقول، في واحد يقول سلمنا على فلان، أو واحد مثلا يقول إيه كل فلان إني أقرئه السلام، هل يا ترى في عموم كده يسلم عليك ها تأخذ نفس المسألة يسلم عليك يسلم؟ نعم هذا المعهود إن السلام إنما يكون السلام الذي هو السلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم تبليغ نعم هذه من الأمانة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري. نعم.
وما الذي يدريك؟ قلوا عليه السلام. نعم. من؟ اللي هو ايه؟ حديث ايه؟ قول ابراهيم؟ ابراهيم ميت، الحياة وحياة ارواح قد تختلف الاحكام هنا. ولذا النبي ما قال ان الأمة ان ابراهيم يقول لكم السلام، بخلاف هنا قال ان جبريل لا يقول لكم السلام. وايضا في حديث عائشة خديجة أن الله. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن
خديجة إيه؟ حديث عائشة هذا جبريل ويقع عليك السلام. في حديث في فضيلة خديجة
أن الله
أقرأ خديجة من ربها السلام. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة ولا شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولم تقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك محارم الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل، ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه قال سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته.
هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا كثير بن هشام قال
وإلا فخدمته شرف وعبادة وطاعة، ولذا كان بعض الصحابة على سواكه والصحابة على نعله بعض الصحابة على وضوئه، لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، كل في منة أهله يخصف نعله ويفلي ثوبه وكذا. نعم.
قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال سألت الزهري عن الرجل يخير امرأته فتختاره، فقال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني سأعرض عليك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تشاوري أبويك، فقلت وما هذا الأمر؟ قالت فتلى علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله وتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت له وفي أي ذلك تأمرني أن أشاور أبوي بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبه وقال سأعرض على صواحبك ما عرضت عليك. قلت فلا
تقبل. هذا دليل على أنه بدأ بعائشة رضي الله عنها، وعائشة هي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، في من كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وأحب النساء إلى قلب رسول الله، من بل أحب الناس في هذا الباب من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة نعم.
قلت فلا تخبرهن بالذي اخترت، فلم يفعل فكان يقول لهن
يعني ما تقول لهن الذي قلت حتى لا تقلدن النساء وتبقى هي متميزة بها، لكن الحمد لله ميزة الصدق. نعم.
فكان يقول لهن كما قال لعائشة رضي الله عنها ثم يقول قد اختارت عائشة الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى ذلك طلاقا.
طبعا منافسة قوية إخوان في بيت النبوة، منافسة قوية ما أشدها، لكنها لم توقع في محرم قط والغيرة والمنافسة هذا أمر جبلي، لكن لم توقع في إثم قط. ولهذا تقول عائشة في محنتها تقول: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وما كانت امرأة تساميني ما كانت تساميني زينب، قالت فقالت: يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا، عصمها الورع، عصمها الورع وما قالت إلا خيرا، عصمها الورع. وجاء عند البخاري: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، كنا حزبين، حزب على رأس عائشة وحزب على رأس زينب بنت جحش رضي الله عنها. الشاهد في هذا الحديث أن التخير ليس طلاقا. إذا قال الرجل امرأتي إما وإما، إن رأيت كذا وكذا فكذا، وإن رأيت كذا وكذا، فهذا التخير إن اختارت المرأة زوجها وكذا، هذا التخير ليس طلاقا، هذا عرض، هذا تخير وليس طلاقا. إن اختارت هي الطلاق طلقها، فالطلاق يقع بتطلقية لا بالتخير. ولهذا فرق بين التخير وبين أيضا الوعد بالطلاق وبين الطلاق. بعض الناس مثلا قد يقول لمراته: إن فعلت كذا وكذا كذا كذا سأطلقك، لو فعلت كذا سأطلقك، هذا وعد بالطلاق. ولهذا إذا فعل ذلك وأراد أن يطلقها فله ذلك، بخلاف ما لو قالها: إذا فعلت كذا فأنت طالق. فهذه عندما يوقع طلاق المعلق هنا يوقع لي، لأنه هذا طلاق ناجز مجزوم به، إنما سأطلقك هذا وعد بالطلاق، هذا وعد بالطلاق. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، وقال: حدثنا سعيد بن أيوب ابن أبي أيوب، قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم يجمع يديه فينفث فيهما ويقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما على وجهه ورأسه وسائر جسده. قال عقيل: ورأيت ابن شهاب يفعل ذلك. قال: أخبرنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الحولاء مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فقلت: هذه الحولاء، وزعموا أنها لا تنام الليلة، فقال: لا تنام الليلة، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة عن أبي المؤمل رجل من أهل الشام قال:
النبي ما كان يعجبه مثل هذا، ما كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، امرأة تربط حبلا بين سرتين، رجل يقوم في الشمس، نذر ألا يتكلم ولا يقعد ولا يستظل، رجل أخذ بدنته إلى الحرم ليذبحها هناك ولم يركبها، قال: اركبها. رجل نفر ينطلق إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء، والثاني يقول: أما أنا فلا أنام الليل، والثالث يقول كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا، يقول: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذه المسالك، هذه المسالك، إنما كان النبي يحب الرفقة في الأمر كله، وحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، هذا هدي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة عن أبي المؤمل رجل من أهل الشام قال: سمعت الزهري يحدث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين قبل الفجر اضطجع.
نعم. قال: ثم اختلف العلماء في الاضطجاع، هل هذا سنة ولا كان يفعله من أجراحة ولا ماذا، خلاف طويل في هذا، والراجح أن الأقرب في هذا أنه ليس سنة، وإنما هو فعل عادي لا تعبدي. ورد فيه حديث بالقول، ولكن هذا لا يصح، ضعيف. نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ثئب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك كما يخلص الكير خبث الحديد.
نعم.
قال: حدثنا
يعني إذا تعرض لمرض وكذا فإنه يغفر له، وأن مرضه هذا يخلصه من ذنوبه كما يخلص الكير خبث الحديد. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل فاغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام قالت: فرأيته من خلل البيت قد عصب رأسه بالغبار، فقال: يا محمد وضعتم سلاحكم وما ألقينا السلاح بعد، انهد إلى بني قريظة.
نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يأتي بني قريظة لأنهم كانوا قد نقضوا العهد يوم الأحزاب. قال نحن ما ألقينا السلاح بعد. فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. حثهم ودلهم بكل قوة أن يأتوا بني قريظة. نعم.
قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.
نعم هذا حديث صحيح.
قال أخبرنا عبد الله
محبة أن تكون محبة شرعية فأحب أنا الحلواء والعسل. النبي كان يحب الحلواء والعسل. هل هذا إخبار عن أمر شرعي ولا طبعي؟ يعني أنا مثلا لو ما أحب الحلواء والعسل مثلا يعني ما أشتهي لابد أحب الحلواء والعسل إذا كنت أريد سنة، الذي يظهر أن هذا محبة طبيعية. نعم في تداوي وفيه ماذا محبة، فالإنسان قد يتداوى بالشيء ولا يحبه طبعا. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت الحارث ابن هشام سأل الحارث ابن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخو عمرو بن هشام أخو أبي جهل. نعم.
فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني أحيانا وله صلصلة مثل صلصلة.
ولهم أخ ثالث حد يذكره صحابي أسلم أيضا حارث بن هشام عمرو بن هشام ومن عمرو بن هشام هذا أبو جهل الحارث بن هشام هذا صحابي سلمة بن هشام هذا صحابي لكنه أخو عمرو ما أدري أخو الحارث في مر معنا قريب ثالث صحابي ثالث. نعم ما يحضرنا هو سلمة بن هشام ولا غيره. نعم.
قال يأتيني أحيانا وله صلصلة
كده ما
مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت وهو أشد ما يكون علي، ويأتيني أحيانا في صورة الملك أو قال الرجل فيكلمني فأعي ما يقول.
نعم هذه صور الوحي يأتي في صورة رجل يأتي مثل صلصلة الجرس هذا أشد صور الوحي التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول. ولقد كان الوحي على هذه الصفة يأتي النبي في اليوم البارد شديد البرودة فيتفصد جبينه صلى الله عليه وسلم بالعرق. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
عباس أيضا في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه حتى لا ينسى يعني شيئا بعد ارتفاع الوحي، فكان يعالج من التنزيل شدة صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي عليه وكذا وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكاد أن يرده. نعم نعم سلم اللي هو اللي كان من المستضعفين. تمام سلم بن هشام من المستضعفين اللهم أنجي سلمة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق
سلم بن هشام أخو عمرو بن هشام والحارث بن هشام. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق.
نعم. نعم عمرو خالد عكرمة ما هو صح ما هم دول كلهم أبناء من ما هم أبناء المشركين صحيح. نعم أبو لهب له لا أبو لهب له أظن له بعض البنات وله اسلمت أبو لهب فيه من نسلي من أسلم أظن في بنتان تقريبا أو بنت شوف كده أبو لهب قال له عبد العزة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يأتي علينا الشهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نوقد فيه نارا.
فهناك من أسلم من نسل أبي لهب أظن ابنته له بنت أو بنتان كمان. نعم.
قالت لقد كان يأتي علينا الشهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نوقد فيه نارا وما هو إلا الماء والتمر، غير أنه جزى الله نساء من الأنصار خيرا، كنا ربما أهدينا لنا الشيء من اللبن.
وجاء في الحديث الآخر كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. قال فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان تمر وماء. الله أكبر. شوف احنا نفطر بما مسه النار ونشرب بما مسه النار. نعم. والنبي يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين. وجاء في الصحيح أن النبي لما أخذ سائلا إلى بيوتي هل عندك شيء، تقول كل امرأة من نسائه والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، سوى الماء، بيت لا شيء فيه إلا الماء، إلا الماء. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم نق قلبي من خطيئتي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في قوم قط إلا نفعهم، ولا كان الخرق في قوم قط إلا ضرهم. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، فإذا كان عند ركوعه قام فقرأ قدر 30 آية أو 40 آية ثم ركع. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر
هذا لما كبر صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي قاعدا، فإذا كان عند ركوعه قام فقرأ قدر 30 آية أو 40 آية ثم ركع. من هنا بعض العلماء يقول يعني يستحب أن الإنسان إذا كان يصلي قاعدا أنه يركع من قيام، حتى بعضهم عممها فقال في سجود التلاوة أنه إذا أراد أن يسجد تلاوة قام فسجد، ولا يظهر هذا والله أعلم. فقد ورد أيضا أن النبي كان يركع من قعود. ذرة بنت أبي لهب هذه أسلام.
قال
يمكن فائدة أنت خدتها من القراء دي، فائدة شكلها كذا واحد كان بحفظ القرآن قالها لي، هم بيحبوا الحاجات دي.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال سأل أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في 3 أثواب، قال وأنا فكفنوني في 3 أثواب، ثوبي مع ثوبين آخرين فاغسلوه لثوبه الذي كان يلبس. فقالت عائشة رضي الله عنها ألا نشتد لك جديدة؟ قال لا، الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة يعني ما يخرج منه. ثم قال أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال أي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال إني لأرجو إلى الليل، فتوفي حين أمسى فدفن ليلته قبل أن يصبح رضي الله عنه.
الله أكبر. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد أخذ البعض من هذا الحديث لما أنه كفن في ثوبه مع ثوبين استحباب أن يكفن الإنسان في ثوب كان يطيع الله عز وجل فيه، والذي يظهر من هذا الحديث أن أبا بكر ما أراد ذلك، إنما أراد قلة الكلفة، يعني في 3 أثواب طيب أنا هذا ثوبي وهذا ثوبين مع هذا الثياب ليحصل السنة بهذا. ولهذا لما قال نشتري لك كذا وكذا فقال الحي أولى أو أحوج للجد من الميت، فالذي يظهر أن أبا بكر ما قصد أنه أطاع في هذا الثوب، لكن يعني البعض قد استحب هذا في العموم، لكن ما أدري عن دليله أن الإنسان يكفن في الثوب الذي كان يطيع الله فيه. هو سيجد أثر الطاع إن شاء الله من الأعمال الصالحة التي كان أعمالها، وسيجد أثرها نعيما إن شاء الله في قبره بإذن الله، ولا يحتاج هذا إلى الثوب. نعم. اي بس ما الدليل يعني؟ وهل هذا في العلماء ولا في العباد؟ يوجد كثير من احوال الناس في مثل هذا، لكن تجد اكثر هذا في العباد. اما العلماء يعني الكبار اهل الاثر هذا يحتاج الى نقول عنهم، لكن هو عموما يعني ما يقال هي بدعة، لكن مثل هذا ما اثرها؟ طيب يعني ما فائدتها؟ العمل الصالح يجد الانسان اثره في النعيم وفي التوفيق وفي التثبيت وغير ذلك، ولا حاجة للثوب. إنما نجد الأثر المحمود هو الأثر الذي يكون في الإنسان نفسه، خلوف من الصائم مثلا دليل على الصيام، دم الشهيد كذا. إنما الثياب لما جاء في الصحيحين وحديث الرجل قصة ناقته لم يكن المراد الثياب، المراد أن يبقى على الإحرام، لما قال كفنوا في ثوبيه وكذا ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ليس المراد هو هذا، إن ده ثياب طاعة، المراد أنه يبقى على إحرام، ولهذا قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولو كان هذا خيرا ولو كان هذا مستحبا لكان أولى الناس بذلك الرسول، فهو خير من أطاع الله عز وجل. يبقى لا شك أن ثيابه هي أولى أن تكون فيه، ولكنه كفن في ثلاثة أثواب سحولية. نعم لا كلها دي أحكام، أحكام أن الشهيد بيدفن في ثيابه وكذا ولا يغسل ولا إلى آخره، يعني حكم خاص ليس راجع إلى الثوب نفسه. هل هو راجع إلى الثوب ولا راجع إلى حكم؟ ولهذا لو أردنا نحن أن نكفن الشهيدة في ثياب، إذا كان له ثياب الجهاد هذه، لا نفعل هذا، نقول ندفنه في هذا، اللهم إلا إذا لم يعد له ثوب مطلقا، ما عنده ثوب عاري مزق الثياب لم يعد صار عاريا فإننا نغطيه بثوب. أما إذا كان الثوب هذا موجود فإننا نكفنه وندفنه فيه. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه عز وجل.
هذا منهج عظيم، هذه طريقة، هذه قاعدة في الدعاء، في الدعاء إذا دعوت الله عز وجل فأكثر، وبعدين تمنى، فالله عز وجل كريم، لكن لا تتمنى مستحيلا، هذا ليس فينك تتمنى المستحيل، تتمنى الممنوع شرعا أو عادة. اللهم هو مثلا واحد زي سلمان مثلا كده، اللهم اجعلني أبيض من ما أدري إيه، خلاص هو سلمان يفضل كده إلا أن يشاء الله عز وجل، عشان ده مسألة تانية مثلا يعني. أو واحد مثلا قصير جدا، يا رب اجعلني طويلا، يا رب اجعلني يا رب طولي مترين، هو خلاص لن يكون فهذا يعني خلقا لن يكون. طب وفي شرعا، اللهم اجعلني نبيا، اللهم مرزقني النبوة، هذا لن يكون أصلا، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني أفضل من أبي بكر يا رب العالمين، اللهم اجعلني أفضل من أبي بكر، لن يكون هذا، لن يكون أحد من أفضل من أبي بكر. نعم. فهذا ممنوع شرعا، هذا تعدي. في الصحابيات خالدة وعزة، يبقى بهذا فالضرة وخالدة وعزة ثلاثة كمان. نعم من الصحابة فين؟ لا ما أظن. لا ليس من التعدي، الله يجعله رفيعا هذا أو نحيفا أو نحيلا، هذا ليس من التعدي. كل واحد سمين ليه؟ الله يهيئ له الأسباب اللي بها إيه؟ نعم. لأن هذا يعتبر يعني علاج من داء، لأن السمنة داء، فيكون هذا داخل في اللي في تداوى عباد الله، فيكون إنسان مثل سؤال الله عز وجل الشفاء، فمما يسأله الإنسان أن يعافيه من السمنة. نعم، لأنها داء.
قال حدثني محاضر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
نعم.
قال حدثني خالد بن مخلد البجلي قال حدثني يحيى بن عمير قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي بوسخ عجوة، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهله تمرا فلم يجده فذكر ذلك للأعرابي، فصاح الأعرابي وغدرا، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت عدو الله أغدر، بل أنت يا عدو الله أغدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت حكيم، وبعث العربية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قولي لها، قولوا لها إني ابتعت هذا الجزور من هذا الأعرابي بوسخ تمر ولم أجده عند أهلي، فأسلفيني وسخ تمر عجوة لهذا الأعرابي. فلما قبض الأعرابي حقه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قبضت؟ قال نعم. وأوفيت وأطبت؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم نعم وأوفيت وأطبت.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار الناس الموفون المطيبون.
نعم.
قال حدثني عبد الله بن
مسعود. هذا حديث ضعيف لكن هذا معروف من حاله صلى الله عليه وسلم، ولما استسلف بكرا رد رباعيا أعلى من ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم أحاسنكم قضاء. ولهذا الإنسان يا إخواني يكون مراعيا مثل هذا المسلك في معاملاته، يعني الإنسان ما يقف عند حد، يعني مثلا أخذت شيئا من واحد وكذا، وإذا أردت أن ترد رد بما هو أزيد، إن وجدت ذلك رد، وهذا ليس من الربا لأنه ليس مشترطا، إنما هذا من حسن القضاء أن الإنسان يرد الشيء وزيادة، يرد الشيء وزيادة. أنا مثلا أخذت شيئا واقتربت منك شيئا، عند الرد أزيد في ذلك طالما أنه لم يقع فيه اشتراط في الأول، فلا إشكال إن شاء الله، هذا من حسن القضاء. مثلا أخذت رز رفيع فرددت حبة عريضة، يبقى هذا جزاك الله خير. أخذت مثلا قمحا أسود فرددت أبيض، أو دقيقا أخذت قمحا فرددت دقيقا مثلا، جزاك الله خير. أخذت أرز شعير فرددته مصفا أبيض، جزاك الله خيرا. فالإنسان يحاول مع الاستطاعة يا إخواني، هذا يحاول هذا الأمر. نعم لو لم تكن اشتراط ما في مشكلة، يعني تعطيه مثلا وتعطيه مثلا هدية معها، المهم أن ما يكون في اشتراط من قبل. نعم. من الذي قال من ذكره من؟ نعم ذكره من؟ طب قادر بن سعد، لكن صحيح هذا؟ شوف كده محقق هذا الكلام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا
كده في عتبة وكذا شوف.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة.
طيب كيف هذا جاء في الرواية فيما يبدو للناس يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس؟ نعم.
قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم
من خالط الإيمان بشاشة الإيمان قلبه فهذا لا يرتد كما في حديث هرقل، وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم ضحكت.
نعم. فدل هذا على جواز أن يقبل الرجل المرأة وهو صائم، لكن تقول عائشة في الحديث الآخر وأيكم يملك إربه يعني شهوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. نعم. نعم. ابن عبد البر الحمد لله هذا كمان. نعم. يبقى اسلم ولداه ايضا، يبقى ولدان وثلاثة بناته، دول ابناء ابي لهب عتبة ومعتب ودرة وخالده وعزه. لا في واحد الاخر لدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم دي اخر. ها نعم اي نعم نعم. لا ما شاء الله انت بتحب الحاجات دي جدا. طيب دول بقى خمسة كده هم، ثلاث بنات ولدان.
قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أناسا كانوا يتعبدون عبادة شديدة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن لست كهيئتك إنك قد غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر. فقال والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وقالوا عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وكان أحب العمل إليه المداومة وإن قل.
نعم.
قال حدثنا شداد بن حكيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن
ولا يقبل الصدقة، فدل هذا على أن الهدية غير الصدقة كما جاء في الصحيحين في حديث بريرة، وأن فيها ثلاث سنن من ذلك. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لحما، قال لمن هذا؟ قال تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية. فدل هذا على أن الهدية يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يثيب عليه، فهو يقبل الهدية ويثيب عليه. وهذا الحقيقة خير الأخلاق في هذا الباب. بعض الناس قد يرد الهدايا، بعض الناس يقبل الهدايا بل قد يطلبها ولا يثيب عليها. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية ويثيب عليه. نعم نفس المسألة، يعني أن الله لا يترك الإثابة حتى تترك أنت العمل، لكن فيها إثبات الصفة أم لا؟ نعم، على الوجه اللائق به سبحانه.
عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه رضي الله عنهم في طلبها فأدركتهم الصلاة، قال فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي. قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت.
فيكون هذا من هذا القبيل، أن النبي كان إذا عمل عمل أثبت، لأنه ثبت أن أصله لما شغل عنه. ولهذا تنازع العلماء، هناك من أهل العلم من قال بأن الإنسان يصلي ركعتين بعد العصر دائما وهذه سنة ثابتة، وهناك من قال لا، ورد النهي كما في الحديث الصحيح المتواترة في الصحيحين وغيرهما أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. مبحث طويل في هذا، والأقرب أن ذلك ليس من السنة الدائمة، بل إنما فعله صلى الله عليه وسلم لما شغل عنهما ثم صلى ذلك وأثبت ذلك بعد هذا، لأن النبي كان إذا عمل عملا أثبته، ويكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. دع عتيبة، نعم، هذا عتبة ومعد لو عتيبة مات على الكفر. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. قال أخبرنا النضر بن شميل
ويقرؤون الآية أسلم ويقرؤون تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم.
قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية من كرسف. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن اميه عن اسماعيل ابن اميه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وادخلت عليه في شوال، فاي نسائه كان احظى عنده مني؟ قال وكانت تستحب ان تدخل نساءها في شوال.
طب لماذا اخبرت عائشه هذا؟ لانه كان منتشرا عند هؤلاء التشاؤم بشوال، اللي تزوج في شوال يحصل لها كذا وكذا. تقول تزوج النبي في شوال وادخلت عليه في شوال، فأي نسائي كان أحظى عنده مني؟ نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون
فإذا لا تشاءم بزمن، إذ الزمن لا شيء فيه، الزمن هذا ظرف لما قدره الله عز وجل، فأي تشاؤم؟ الزمن لا يأتي بخير ولا بشر. نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة قال عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قلت ما بي ذاك يا رسول الله ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب.
نعم يقول هذا إسناده ضعيف. نعم والأحاديث في ليلة النصف من شعبان فيها لا تخلو من ضعف ولكن بمجموعها تفيد الفضيلة وتحسن بهذا المجموع. ولهذا كثير من أهل العلم حسن هذه الأحاديث وبعضهم قال فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الصحيح. فبالمجموع مجموع هذا الحديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان يثبت هذا الحكم هذا الصحيح أن مثل هذا يعمل به في هذا الباب والأحاديث بمجموع الطرق تفيد هذا الحكم لكن لا يخصها الإنسان بشيء من الطاعة إنما يجتهد في الدعاء ويرجو إن شاء الله رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. نعم أما اليوم فلم يرد فيه فضيلة يوم النصف من شعبان والقول بأن القبلة حولت في هذا اليوم وكذا هذا لا يثبت بل في عند البخاري من حديث البراء بن عازب يقول صلينا في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا ولم يجزب بالشهر فضلا عن اليوم ولو حتى افترضنا أن القبلة حولت ليس هذا فضلا في اليوم. نعم هو 16 شهر يكون هذا في السنة الثانية. الحديث البخاري فيه التصريح بهذا.
قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا
يا أحمد. نعم في شعبان إيه لا في مسألة النزول ينزل ليه لكن قد يكون احنا بنتكلم في الفضل بصفة عام يغفر لكل عبد وكذا فضيلة الليلة أما مسألة النزول فهو ينزل كل ليلة مسألة النزول كنزول وينزل كل ليلة وإن كان قد يقال يعني هذا يكون نزولا خاصا في مزيد الفضيلة وكذا لكن النزول هذا كل ليلة لكن الفضيلة بصفة عامة في قبول الدعاء إلا لمشرك إلا لمشاح إن لكذا هذه الأحاديث قد جاءت من طرق عديدة يحسن بها. نعم
قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن يزيد ابن غومان عن عروة رضي الله عنه عن عروة قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي والله إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت نار في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا خالة وما كان يعيشكم؟ قالت كان لنا جيران من الأنصار نعم الجيران كان لهم منائح وكانوا يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيمزقه لنا فيسقيناه. قال أخبرنا عبد الرزاق
يمزقه في الحشية يخلطه بالماء فدل هذا على أن خلط الماء باللبن جائز ما في مشكلة لكن إن بعته مخلوطا هذا من الغش فإن بعت لبنا فلتبع لبنا بلما اللهم إلا إذا أخبرت قلت هذا اللبن مخلوط بالماء عشان ما يروبش فلا إشكال في ذلك لكن تخبر نعم حتى لو إيه وإن طال لماذا هذا ليس غشا إذا أخبر ليس غشا. نعم أما مسألة إن اختلط وإن هنا هو أنه لا يتميز اللبن هذا لو اشترى اللبن، قال أنا أشتري اللبن، أريد أن أشتري اللبن، فخلط عليه ماء، فإنه يصعب الآن فصل اللبن عن الماء. لكن أن يشتري اللبن المخلوطة هذه صفة فيه، هذا أقل جودة، يعني بمعنى صح لبن مثلا قليل الدسم، الماء هذا جعله قليل الدسم، أقل دسم من غيره أو كذا. نعم هات كلام شيخ الإسلام نشوف يعني علق عليه.
نعم شيخنا الهلال ثلاثة هلة في شقين، يعني كيف يعني؟
نعم
يعني ثلاثة أهلة في شهرين، أنا ما أفهمها مش عارف.
ثلاثة أهلة في شهرين كيف؟ طيب الهلال هلال رمضان هذا الهلال، طيب هلال شوال هذا هلال، هلال ذو القعد ثلاثة أهلة، خلاص كم شهرا بينهما؟
يعني شهر من أول الهلال أول الشهر يعني.
أين
هلال
هلال هلال مع دخول هلال الثالث زي العدة ثلاث حيض كيف مع الحيضة الثالثة. نعم
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى رجل فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو القوم وابن العشيرة هذا، فلما دخل أقبل عليه بوجهه وحدثه، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم أقبلت عليه بوجهك وحديثك، فقال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل اتقاه الناس لشره أو قال لفحشه.
ففيه جواز أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره إذا كان لحاجة شرعية، فإذا كان الإنسان فاحشا أو كذا فذكر بهذا الفحش هذا صليط اللسان هذا لا بأس، فإن النبي قال له بئس أخو العشير، فإذا كان صليط اللسان ومؤذي وذكر الإنسان بإيذائه فلا شيء في ذلك، ومثله المبتدع أيضا إن ذكرته بالعتل يحضره الناس. نعم
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب.
ده الموضع اللي كان فيه موضع يعني وحيد شو موضع هذا يعني بيعلل كلام بعض الفقهاء الذين نهوا عن هذا فرقوا بين البيع وبين الشرب. نعم لو حديث من فيقول يعني يقول لبعض الفقهاء إذا رأوا التفريق بين البيع وبين الشرب، بين البيع نعم لو كان يبيعه هكذا فلا شك أن هذا غش وأن هذا لا يجوز، لأن هذا يشتري لبن خالصا وأنت جعلت مع اللبن ماء، ولا شك أن هذا ينقص قدر اللبن هذا، مثل الذهب المغشوش مثل العصير المغشوش أي شيء مغشوش يخلط بغيره فهذا ينهى عن بيعه، هذا المراد النهي عن بيعه مع عدم الإيضاح، لكن لو أوضحه بل البعض قد يطلب هذا يقول أنا أريد ماء لبنا مشوبا بماء أعطيني لبن مشوبا بالماء، فمثل هذا ما الإشكال فيه؟ يقال أنه لا يمكن كذا، أنا أشتري هذا هذه الصفة هذا الشيء بهذه الصفة أنا أشتريه، أنا ما أشتري لبنا ممنوعا من الماء فلما وقع الماء صعب الفصل، لا أنا أريد أنا أشتري ماء لبنا بهذه الصفة لبنا مشوبا بالماء فلا يكون هناك إشكال إن شاء الله. ما هو المغشوشات صح المغشوشات التي لا يعلم بها المشتري يبدأ غش
ولا عمل إذا لم يعلم قدر إذا لم يعلم قدر المقصود. ولو أعلم المشتري أنه مقصود لم يجوز بيعه اللبن المشوب في الماء والسوق المشوب بالمشاطة، لأن المشتري لا يعلم قدر النصب فيصبح بيعه مشهودا.
أنا ما أشتري لبن، أنا أشتري هذا، سأشتري الماء هذا، أنا موافق أشتري الماء نفسه، مش المشتري لا يعلم قدر الكلام. المشتري يعلم قدر كيف؟ إذا أنا أريد لبنا وهذا لا يتميز عن الماء، لكن أنا أريد لبنا وماء، أشرائي أنا وقع اللبن وقع على الماء، إذا الماء هذا داخل في حد الشراء. لما كلام أنت تشتري لبنا فقط فشابه لك بالماء، طيب هنا البيع بيقع على اللبن، ما هو بوقع على الماء، لكن هذا أنا أشتريه، أنا أشتري ماء ولبنا، أنا أشتري ماء ولبنا، أشتري بهذه الصفة، تمر رضيء بتمر جيد، أنا أريد هذه النوعية. واحد يقول هذا التمر جيد جدا، هذا بمئة، وده تمر الحقيقة مخلوط وكذا، هذا بخمسين، أقول أنا أريد المخلوط هذا كويس، أنا أريد شيء يعني يناسبني، أنا أريد أن أشتريه. فده الواقع الشرعي، يبقى أنا اشتريت رضيئا واشتريت طيبا، أنا مشتري هذا وده، ليس على وجه أقول مثلا ها كم يقدر مثلا الخالص وكم يقدر الذي شابه. هنا إذا صعب الفصل يبقى هذا لا يجوز طبعا، لأن هذا يصعب الفصل في هذه المسألة. لكن أنا أشتري التمر على حاله، مثل ما تبيع أنت، تبيع أنت صبرة بتبيع كذا وفيها الرديء وفيها الجيد وفيها كذا وفيها كذا، تبيع ثوبا هذا منسوجا، هذا الثوب مثلا ليس صوفا أصليا، فيه صوف على هذا على كذا، فنقول اشتري هذه الخلطة كذا، هو الثوب هكذا، فيكون شرائي وقع على الرضيء وقع على كذا، ولا فرق معنى يعني يكون هذا أكثر هذا أقل، لكن تقول هذا صوف جيد، هذا صوف إنجليزي خالص، وهو أو تبيع له مشوب بغيره وتقول هذا صوف مشوب بغيره، لكن الأصلي 70% والمخلوط به 30%، فاشتري 70 و30، وما يدرين ان هذا 70 و30، يبقى هذا لا يجوز. لكن انا راض بهذا اشتري هذا كل علنا، هذا سعر المتر المخلوط بكذا، سعر اللتر اللبن المشوب بالماء هكذا سعر اللبن، فوقع الشراء على اللبن وعلى الماء، وقع على هذا شراب صفته هكذا. هذا الذي يظهر لي أنها تتفق مع النصوص، وأن النهي هنا للشيخ الإسلام يعالج يقول إيه، فإنه لا يمكن فصله أو لا يمكن معرفة هذا من ذاك، إذن يكون البيع قد تسلط على شيء واحد فقط وهو اللبن، قد تسلط على شيء واحد وهو اللبن، وحيث لا نستطيع الفصل بين اللبن والماء يبقى لا يجوز هذا، حتى لو أنت رضيت، لو أنت حتى رضيت، لأن تشتري لبن فقط، لكن أنا أشتري اللبن والماء، أنا أشتري ما في هذا الإناء، ما في هذا الإناء أشتري، وإنما سمي لبن لأن صار كله لبن، لكنه هذا لبن أقل جودة، هذا لبن أقل إيه، أقل جودة من هذا. وإلى حتى الألبان الآن المحفوظة في العلب وكذا، هذه كلها مشوبة بغيرها، لبن ومواد حافظة. يبقى نعود إلى هذه المسألة والله أعلم، فأبحثوا كذا في ابن قدامة في ابن المنذر، أكيد أنا جد كلاما آخر فهذه المسألة، يعني صفة الممنوع والمشروع، صفة ممنوع ومشروع، لأن يعني الأصل هنا نعم، لو أنا أبيع لك لبنا فقط، أشتري منك لبنا فقط وأنت شبته بالماء وتعطيني اللبن ده لتر لبن مثلا، لتر لبن معاه ربع مية، فأنا ببيع لك لتر لبن، هو لتر مع أنه هو لتر وربع بالمية، وأنا أقول لك ده لتر لأن الخالص منه لتر، طب وأنا ما يدرين هذا، ما يدرين هذا، لا يمكن أصلا معرفة ذلك، هذا لا يجوز حتى لو أنت وافقت، لكن أنا أشتري هذا اللبن على هذه الصفة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، يظهر لي والله أعلم. نعم.
بالنسبة لشيخنا من قواعد الشريعة في البيوع أن أي بيع فيه غرض محرم ولا يجوز، مثلا الآن لو اشترى،
ما فيش غرر الآن، لا غرر.
بالنسبة لشيخنا مثلا لو أنا بارك ثوب الآن، بارك ثياب، بارك ثياب، أنا رجل تاجر الآن واشتري،
نعم،
بارك ثياب، البالة بتاعت الثياب، فقال لي التاجر هذه البالة فيها ثياب جاء جديدة وفيها ثياب قديمة، فيها ثياب مقطوعة مقطعة وفيها ثياب سليمة. يعني على ما ذكرتم
هذا فيها غرض، لا مش على ما ذكرتم هذا فيها غرض، لكن الثوب نفسه، الثوب ثوب النسيج، ثوب النسيج المتر ده أقل جودة من هذا، هذا في خالص لا يمكن فصله، لكن لا يمكن فصله، هذا يفصل.
حضرتك مشتري لبن لبن بماء وهذه ثياب كاملة على
تفصل، ممكن تفصل مع اللبن؟
لا أنا منفصل.
طيب خلاص، إذا هذا لبن أقل جودة من اللبن الخالص.
شفنا ممكن يكون 10 لتر وتحط على كل ماء
ويبقى. من أقول لك أقل، هذا أقل جودة، ولهذا أنت بتبيع كل هذا المشروب هذا كله تبيعه هذا بكذا، لكن أقل جودة من الخالص مثلا.
هذا ما فيش غرار.
لا لا ما في غرار. متى الغرار؟ لو أنا بيع لك لبنا وماء، لبنا وماء، اللبن أبيعه لك بخمسة جنيه والماء بجنيه، وأعطيتك هذا اللبن مشوبا به الماء يبقى بستة جنيه، هذا لا يمكن فصله، لأن ممكن يكون اللبن أقل ممكن يكون الماء أكثر. فلو بعت لبنا وماء وقد شبتهما هذا لا يجوز، إنما حينما تبيع هذا اللبن المشوب ما وقع السعر على اللبن وحده والماء وحده، إنما وقع السعر على هذا الشراب كله، هذا الشراب بكذا، واخد بالك؟ فحينئذ ما في غرر ولا غش، أي غرر أي غش. عموما شوفوا بس، شوفوا هذا، شوفوا شوفوا هذا، شوف كلام نقوله. ها هذا الذي يظهر لي، أنا ما أجزم هذا، لكن هذا الذي يظهر لي بحسب الأدلة. نعم.
قال النووي: قال أصحابنا ولو باع المثل المخلوط بغيره لم يصح قولا واحدا، لأن المقصود مجهول كما لا يصح بيع.
المقصود مجهول هو إيه؟ هو المسك، لأنه باع مسكا. ها أكمل.
كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء، والله سبحانه وتعالى
بالنسبة
للخمر. لأن الشراء هنا لللبن، الشراء هنا لللبن، وهذا خلط بغيره، فالواقع هنا على ماذا؟ على اللبن، واللبن مخلوط بغيره. لكن لو أنا اشتريت لبنا وماء، أنا اشتريت لبنا وماء، أنا اشتري ماء، الشراء وقع مني على اللبن وعلى الماء معا، إنما على اللبن إذا خلط بغيره لا يجوز، يبقى اللبن المخلوط بغيره هذا لا يجوز. لكن إذا كان الشراء واقعا على الاثنين، واقع على هذا، شوف خلاص احنا عشان بس نشوف بس كلام العلماء عشان ما نفرعش كتير.
يقول: وإنما لم يصح بيع تراب المعدن نظرا
تراب الايه؟
وإنما لم يصح بيع تراب المعدن نظرا إلى لأن المقصود منه النقص وهو مجهول، لأنه لا رواج لا رواج، ثم حتى يخلف الجهد بالمقصود، وكذا يقال في عدم صحة بيع اللبن المخلوط بالماء ونحو المسك المختلط بغيره لغير تركيب. نعم، بحث أبو زرعة أن الماء لو فسد خلطه باللبن لنحو حموضته وكان بقدر الحاجة صح، لأنه حينئذ.
هذا كلام جيد، مش كلام جيد يعني لأنه وافقنا، لا كلام جيد في التعليم. ها يقول أبو زرعة إيه؟ نعم، لو
بحث أبو زرع أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضته وكان بقدر الحاجة صح،
وهذا موجود يا أخوان على فكرة، كل الألبان تشتروها دلوقتي كلها كده، كلها مخروط بها مواد حافظة وخلها كده. هنرجع للبودرة، خليك طالب علم قوي، خليك طالب علم قوي. طيب كويس، بودرة. طب احنا عندنا معناش بودرة، لبن المراعي لبن كذا، فيش في بودرة. ها ابحث هذا كتبك تاني بقى تاني، خليك طالب، ما تحاولش تهرب من الايه من المساله بسهوله. اصل بودره، بودره ايه؟ مالناش دعوه بودره، هنجيب لك لبن خالص. فهنا اعد
قال: نعم، بحث ابو زرعه ان الماء لو فسد خلطه باللبن لنحو حموضته وكان بقدر الحاجه صح، لانه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب.
تمام، على بقولك للحاجة، يبقى طلعنا بحتة الحاجة دلوقتي، طلعنا بحتة الحاجة دي. طب البيع المحرم ولا الحاج؟ هتبيع انت الخمر الحاجة وتبيع لك كذا حاجة، يبقى طلعنا للحاجة دي كويس. والتاني انا مش عايز اشرب لبن دسم، دسم. انت بس اريد هذا تخففه بالماء واشتريه للحاجة. احنا نتكلم عن البيع من حيثه، لكن الفقهاء تكلموا يبيع كذا وكذا معا، قالوا لابد هذا يجوز لان هذا فيه الغرر. ليه؟ لان البيع ايه متسلط على هذا ومتسلط على هذا وصلت على هذا باقدار. هنا القدر هنا جهل، فلا يمكن يعني مثلا امن كان على وجه متميز، يعني مثلا لو انا بعتك كذا وكذا على وجه يتميز محرم بمباح، وكان على وجه يتميز قيل يبطل بيعه كله وقيل يصح في المباح ويحرم فيه، انما اذا كان على وجه لا ينفصل لا هذا لا يصح. خد بالك هذا لا يصح ان تبيع اللبن مخلوطا بالماء ولا يعلم هذا صاحبه وكذا. انت تبيع لبنا، رجل يشتري لبن انت تبيع لبنا وانا قد خلطت بالماء، اذا وقع جزء من السعر على هذا الماء وهو ما لا يرضاه المشتري، هذا حرام. فلهذا لا يجوز بيع هذا، لا يجوز بيع الماء اللبن المخلوط بالماء لهذا الرجل مع عدم العلم، هذا غرر وغش، هذا غش. لكن حينما ابيع انا لبنا مشوبا بماء وهذا يعرفه وقد اشتراه وهو يعلم هذا والبيع لمجمل الشرابي لا لللبن والماء لبن على حدة والماء على حدة وقد اختلط على وجه لا يتميز، فهذا لا إشكال فيه. وهذا يعني كما قلنا هذا موجود في كثير من العصائر الآن، في لأن هذا مش اللبن فقط، اللبن العصائر كل شيء سيخلط فيه غيره مع هذا، إما لتخفيفه إما لتقليل دسمه إما للحفاظ عليه إما إلى آخره. وده وجه يتميز، يبقى لابد تصدر فتوى بهذا بقى أنه يمنح. تمام. ده من ايه اقسام البيع؟ صح السلم يعني صح البيع، لان السلم شرطه ما يصح السلم وفيما يصح البيع فيه. قال ها اعد فكلام مشوب الماء فايه
ولا مصلحه
يعني ها كلام مشوب الماء ايه
فلا يصح السلام فيه، يعني اللبن المشوب في الماء اذا خلط بغير مصلحه فلا يصح السلام، لعله ان الضرر بتاعه هو المصلحه.
تمام هذا كلام من القدامى ايضا في هذا يخلط لان يخلط بعصير يخلط بعصير الان صار لبن نعم بالفراوله بطعم الفراوله بطعم لكن في لبن خالص يعني في 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 شركات تطلع بخالص بس نضاف عليه مواد محفوظ. طب اسماعيل يمكن له خبره بالالبان ها ما فهمتهاش دي لم افهم يعني انت بتاخد اللبن طب اشمعنى يعني زلة لا بيتباع منتج اسمه لبن بفراولة لبن بكذا ها ما انت اضفت ما هو لبن اضفت اليه طيب وبعد ده قسم بودرة طيب القسم الثاني اللي هو في المزارع مزارع الأبقار بتبيع هذا اللبن ويحصل فيها نفس المسألة
شراء اللبن الحليب الآن فيه ناس تحليب بيبين نسبة الماء في اللبن
طيب هي مش مش ليس لا تمام مش مش لانه لا ليس مش لانه ليس يجوز غيره. هما بيفعلوا بحيث يكون اللبن خالص. في فرق ان تبيع لبن خالص لبن جيد. هذا احنا ما هو في خلاف. احنا بنقول يجب بيع اللبن مشوب بالماء. الكلام في ولا ايضا على وجه على وجه الغش الذي لا يعلمه المشرع. احنا بنتكلم في صوره واحده وهي لبن شيبة بماء يعلم ذلك المشتري خلاص. وقع الشراء على هذا المشروب اللي هو اللبن. وقع الشراء بهذا احط شوف كيلو نصف ربع تمن اي شيء واخد بالك عشان كده الاعلام بيكون كده. انت ما انا مشيت منك مثلا اللبن دلوقتي بيجي من البقره بكذا هذا الكيلو بعشرة جنيه. لما انا اقول لك مثلا ضع لي ماء في هذا او انت تقول مثلا هذا اللبن انا وضعته مثلا في ماء فقول لك مثلا تقول لي بخمسه تقول لي باربعه تقول لي بثلاثه تقول لي باثنين مثلا واتفقنا على هذا ما في مشكله مع الاعلام ما في مشكله والله تعالى اعلم يعني. ايه هذا هذا عليك ولا لك يا عم يا 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 طب انا الان انا انتجر فاكهه بقول هل جعلتها اعلى خلاص. انت بتشتري بتكيلو ولا بتشتري بالقفص؟ بتكيلو وبتنقي تمام. ايه الاشكاليه بقى؟ هل يقال في بقى مقال النبي اجعله اعلى؟ تمام كويس لا اذا انا انا اقول لك هذا هو. اذا كنت انت تبيع كرتونه التفاح من فوق كبيره ومن تحت صغيره وكذا طماطم نصف القفص كذا واللي فوق كذا واخد بالك لا هذا فيه الغش والغرض. لكن لو لو انت بتشتري بقى بالكيلو من القفص خاصة تاخد جيد بكذا تترك رديء. اجي انا بقى اشتري الرديء عشان اعمله صلصه بشتريه بثمن بثمن. فقول النبي هل جعلته اعلى لان مثل هذا يباع هكذا جمله على وجه لا لا يتميز في هذا فيكون هنا ايه هذا هو الغش لانه يشتري على الصفه العليا يبقى ده غش. هل جعلته اعلى حتى يراه الناس؟ معناه ان لو ان لو راه الناس وعلمه الناس هذا جائز. تمام. ليه؟ لأنه لا يعلم قدر. ما هو كلام الشيخ الإسلام يوافقنا الآن.
قدر ها.
يبقى إذا النهي عن هذا البيع ولو رضيه المشتري النهي مطلقا هذا يبقى إذا ما قصده شيخ الإسلام. يبقى هذا ليس مقصود شيخ الإسلام. يبقى إذا يجوز بيع المخلوط إذا كان على وجه يتميز. إذا علم قدر يعني أنا هذا اللبن أمامك أهو وبحط لك هذا الكأس هذا لتر أهو وهذا ربع لتر خذ يلا. طيب يبقى كلام على شيخ سام جائز؟ جائز. يبقى زحزحنا المسألة. لا مش من البداية كده. البداية مش كده، البداية إن اللبن المخلوط بغيره لا يجوز بيعه ولو رضي. ما تتفلسفوش دلوقتي بقى. هيتباع لك احنا كنت أنا بقول كده، أصل أنا بقول كده. أنت بتقول كده كنت؟ لما تقعدش لو تنزلي. هو ده المسألة من أول، ما تسيبنيش بقى العسل، ما تتفرعوش، خلينا في المسألة. المسألة من أولها أهو. المسألة من أولها إن اللبن هو المخلوط بكذا كذا بأي حال من الأحوال ده لا يجوز بيعه. حتى ولو رضي بذلك البائع حتى لو ولو إلى آخره. تمام تمام، هذا هو الأصل. كيف مع قدر
يعني دلوقتي
باب النحل على ده باب تاني خلص اي خلص لنا درس باب النحل ده بقى العسر المر بالنحله نفسها وطلقها شوف هيقول لك ما يخش وهيبقى فيها ها ها
تغذيه لانه
على
تغذيه
اذا
اصلا ما حدش يشتري منه هيشتري من السكر
ايوه هو بيقول اصلا صحيح حتى
لانه
بيبيعوا ايه عسلا ايوه بيبيعوا عسلا بيبيعوا عسلا خالصا وهو ليس بخالص يبقى ده غش هذا ليس بخالص لكن لما يقول لك مثلا هذا عسل انا لانه العسل بيغذى في اللي بيغذى على الثمر والزهور وكذا وفي اللي انت بتغذيه كذا فلو انت مثلا قلت ان العسل مغذى بالسكر والاشياء دي خلاص بيبقى الكيلو الثاني ب 100 جنيه الكيلو ده ايه ب 10 جنيه نعم هنا بقى معرفه القدر هنا مساله بقى معرفه القدر سواء في اللبن او 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 غيره احنا عندنا بالنسبه لللبن واخد بالك غيره اما ان يكون معلوم القدر فهذا اذا اصبح لا اشكال فيه يبقى الوقت خلط الماء باللبن خد بالك وعلى وجه يتميز فيه هذا عن ذاك هذا الاشكال ليه قالوا ليه المراد بهذا ايه لانك انت بتشتري اللبن فعلم قدر المشترى يبقى ما فيش محظور الان يبقى هنا لازم نميز بين هذا وذاك لعلم قدر المشترى يبقى انت هنا البيع متوجه الى ماذا متوجه الى اللبن واللبن هنا وقع العلم بالقدر يبقى هنا لا اشكال فيه كان على وجه يتميز كان على وجه كذا يبقى خلاص طيب نيجي بقى للصوره الثانيه اللي هي على وجه لا يعلم بالدقه لا يعلم فيه بالدقه اللي هو مثلا زي يضع لك ربع لتر يضع لك نصف لتر لا احنا بنقول هنا بالنسبه للاشابه هنا التي موضوعه يعني فهذه الإشابة لابد أن تكون معروفة القدر ليس بلازم تكون معروفة القدر بغاية الدقة بل لو أنك زدت يعني مثلا أنت وضعت هذه مثلا تساوي في اللتر مثلا ثمن فتقول مثلا هذه النصف يعني أنا بعتك هذا لبن مثلا بنصف سعر الكيلو بنصف السعر يبقى يعني زدت أنت على الاحتياط في هذا الأمر يبقى ذهب المحظور يعني ذهب الى ايه المحظور لانك انت زودت من عندك حطيت كوبايه وعلى ذلك حسبته على الكيلو ب5 جنيه فما فيش فيها ايه اشكاليه نعم لكن لابد في خلاصه كلامي انه من باع لبن مشهور من باء لابد من اعلام صاحبه ولا كان غشا طيب ده واحد اثنين اذا باع لبن مشهوبا بالماء والبيع متسلط على اللبن على لبن وحده فصلا عن الماء لا بد من العلم باللبن ومن العلم بالماء لا بد أن تكون هذه معلومة لا بد طالما البيع متسلط على اللبن فاللبن هنا لا بد أن يكون معلوم القدر إذا ما كان معلوم القدر يبقى لا يجوز إيه لا يجوز بيع طيب الحالة الثالثة أنه يبيع لبن مشروبا بالماء على أنه مشروب هكذا ولا وجه تميز وهو راض بهذا قال خفف لي ب بماء في هذا أيا كان فمثل هذا الذي يكون محل النظر عندي أنا أعتقد حله إذا كان يعلم هذا والبيع لا تسلط على اللبن وحده لا تسلط على اللبن وحده بل أخذ هذا المشروب المضاف إليه هذه الإضافات واخد بالك أن هذا لا إشكال فيه ولا بأس طالما أنه يعلم ذلك لأن هذا حقي أنا متنازل حتى لو زاد أنا حقي متنازل عنه هذا حق الحق لي أنا كمشتري الحق لي أنا فأقول لك مثلا ابقى ضع عليه ماء حله بالمية مثلا أو كذا واخد بالك ما في مشكلة في هذا مثل مثلا لبن الرايب زي اللبن الرايب مثلا أقول لك مثلا حط عليه إيه قدر من المية يبقى اخلطه بشيء من المية عشان بس إيه يبقى كذا 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 ما في مشكلة أنا راضي بهذا سواء وقع زيادة أو وقع يبقى المحظور انتفى إنما لأن الشريعة بتحافظ على حقي أنا الشريعة تحافظ على حقي. ولهذا لو أنا أشتري لبن أنا هشام أشتري لبن فقط فالشريعة تحافظ على حقي، فتقول أيها البائع لابد أن تعلم هشاما بالقدر تماما وإلا كان غشا، خد بالك، وإلا كان غشا. إنما أنا راض بهذا، أنا راضي بأن هذا شيء بفتلة، شيء بفتلتين، شيء بكذا، أقول لك أمني لي فتلة واحدة بس وهاته خلاص، ما يقال هذا مغشوش لو كان معهود الناس أن الشيء يكون بفتلتين مثلا. يعني أقول لك مثلا الشيء هذا مثلا إذا شيء مخلوط بكذا مثلا فما في مشكلة، ما في مشكلة. أنا الآن لو شيء مخلوط بينسون فتلة نفسها فهذا شيء فينسون، كوباية الشاي بجنيه كوباية اليانسون باثنين جنيه وهو أعطاني فتلة مخلوطة بكذا، أقول لابد من التميز، يعني التميز في هذا. أنا ما أشتري إلا اليانسون واحدة ولا الشاي واحدة، ما أشرب هذا واحدة ولا هذا، إنما هذا مخلوط بكذا. فالشاهد أن الشريعة تصون حقي كمشتري، الشريعة تصون حقي كمشتري. فإن وافقت أنا على هذا، على مثل هذا، ولم يتسلط البيع على اللبن وحده وعلى الماء وحده فالأمر ذلك واسع. لكن لو تسلط الشراء على اللبن وحده فلا بد من العلم. أنا أشتري منك لبنا أنت وضعت فيه مية، طيب قل لي بقى أنت هتحاسبني على نسبة اللبن كام؟ أنا عايز أعرف بقى هنا هتدهوني هو اللتر بعشرة جنيه، هتدهوني بسبعة ولا بستة ولا بخمسة ولا بأربعة ولا بثلاثة اللي هو يوازي اللبن فقط. انا مش هشتري منك ميه، انا بشتري منك لبنا. هنا لا بد من العلم حتى ولو رضي المشتري. ليه؟ لان رضا المشتري هنا ما يغير، حيث انه يشتري لبنا فقط، واذا جهل بين الطرفين كبيع الحنطه بالحنطه، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هنا جهل بالتماثل، مثل ما أعطيك صبرة بصبرة، صبرة بصبرة، هذه كذا ما يصح. ليه؟ لأنه فينا مجهولة التماثل، وإذا كانت مجهولة التماثل فتمنع، مجهولة التماثل فتمنع. لو طب لو قال أنا يا أخي راضي مش مشكلة زيادة شوية، مش شوية، لا زيادة شوية، زيادة شوية ما يصلح، أشتري منك بقى كده بخمسة قروش وأعطيك هذه بخمسة قروش. فالرضا ما يغير، الرضا ما يغير، والله أعلم. نعم. ماشي.
قال حدثنا أبو نعيم قال نعم. حدثنا عبد السلام بن حرب.
من الجبال، من الجبل. إيوة تراب الذهب اللي هو زي من الجبل يعني. طب عارف قدر ازاي، قدر الذهب ازاي؟ لا لا ما يصلح، ما يصلح. اختبر كيف؟ لا يمكن يكون نفس القدر بالملي، بالملي بالجرام، مستحيل. هذا يصعب العلم، يصعب العلم بالذهب، يصعب. نعم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم
من قال ايه؟
مسألة خلط الزبدة الرديء بالجيد. قال مسألة وسألته عن الرجل يخلط الزيت الرديء بالجيد والقمح الرديء بالجيد، هل يحل شيء من هذا؟ قال ابن القاسم لا خير في هذا ولا يحل، وهذا من الغش فلا يحل.
صحيح صحيح.
وان كان يريد
اللي بيبيع زيت رديء بزيت جيد. نعم.
وان كان يريد ان يبين اذا باع فلا خير في ذلك ولا يحل له خلطه، ولا ادري كيف سألت عن هذا وقال لي مرة
سألته
وقال لي مرة في شيء سألته عنه أنت حتى الساعة هنا تسأل عن مثل هذا؟ قال محمد بن رشد هذا كما قال إن خلط الجيد بالرديء للبيع من الغش الذي لا يجوز لأحد أن يفعله، وإن بين عند البيع أنه مخلوط وينبغي للإمام أن يمنع، فإذا فعل كان المشتري أن يرد وإن بين أنه مخلوط جيد بالرديء إلا أن يبين مقدار الرديء الذي خلطه بالجيد،
لأن كل زيت كل قمح بين بس في القدر، القدر لأن البيع هنا متسلط على هذا وده. شوف اللجنة الدائمة لها والشيخ العثيمين إنهم متأخرين، شوف كده في تفصيله.
نعم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا
ابن باز ابن باز. نعم شوف كده اللجنة الدائمة او المجمع الفقهي.
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن اسحاق بن ابي فروة عن عثمان ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل كان كفارة لكل ذنب دون الشرك. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا
يمكن شروع من ذكره في الممتع.
قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف يصلون الصفوف. قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان ابن عن تميم ابن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات إن المرأة لتناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض إذ أنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي.
يبقى هذا منهج الصحابة رضي الله عليهم في الأسماء أنهم يثبتون الاسم والصفة. فنا قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات فهو عز وجل سميع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء فنثبت الاسم والصفة والأثر المترتب على ذلك إذا كانت الصفة متعدية. نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال ابن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج.
هذا كناية عن الإحاطة سمعنا كناية عن الإحاطة وكذا ولا نثبت السمع الحقيقي. ومن أثبت أن الله عز وجل سميع وآمن بهذا الاسم فلا بد أن يؤمن بالصفة لأنه سميع. ما معنى سميع؟ سميع يسمع. إنما إذا قال سميع بلا سمع عاد هذا إلى إبطال الاسم نفسه فالاسم يكون باطلا. كيف سميع بلا سمع؟ في اسم بلا صفة؟ نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال أدومها وإن قل. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ولم أره في شهر أكثر صياما منه في شعبان وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا بل كان يصوم شعبان كله. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي زيد عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن صالح بن محمد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه الى السماء الا قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال عن موسى بن عبيدة عن مسلمة ابن ابي الاشعث عن ابي صالح عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل وددت اني رايتك في صورتك قال اتحب ذلك قال اتحب ذلك قال نعم قال موعدك كذا وكذا من الليل في بقيع الغرقدي. فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده فنشر جناحا من أجنحته فسد أفق السماء حتى ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء شيئا واجتث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين. حديث جابر عند البخاري قال فإذا الملك الذي جاءنا بحراء جلس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق وليلة المعراج. أما أن هذا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم لكن رآه على صورته مرتين والحديث هذا إسناد ضعيف.
قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة
صحيح ليس بناء على طلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها رميت بالذي رميت به وأنا غافلة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جالس إذ أوحى إليه قالت وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات فأوحي إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالسا فمسح وجهه ثم قال يا عائشة أبشري فقلت بحمد الله لا بحمدك ثم قرأ هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخر الآيتين.
هذا اختصار والسبب في قولها هذا أن أباها وأن أمها قال قومي إلى رسول الله فأحمدي فقالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. قالت لا أحمد إلا الله احمدي قالت لا أحمد إلا الله. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم
القيم هذه كلمة لما قالتها عائشة دلالا هذا دلال دلل به على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10.
ما نكون هذا يعني ما يقارب، لان العرب قد يسرحون في الكسر، ولا معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة. نعم.
قال حدثنا ملابس
شيبان يكون هذا مثلا في فترة الجهر بالدعوة. نعم.
قال حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري وعن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني عقيل ويونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من امتي دينا ثم جهد على قضائه فمات قبل ان يقضيه فانا وليه. قال اخبرنا ابو عاصم عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها من اعطي حظه من الرفق اعطي حظه من الرزق، ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الرزق.
وكان الرزق على قدر الرزق يعني. نعم.
قال اخبرنا عثمان بن عمر قال
الرفق من الرزق، فاذا رزق الانسان رفقا فهو من الرزق ايضا. نعم.
قال اخبرنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة عن واقد عن ابن ابي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن اسخط الله برضا الناس وكاله الله الى الناس.
خذها قاعدة، في قاعدة عملية عظيمة، هذه قاعدة عملية عظيمة. اذا ارضيت الناس بسخط الله اسخط الله عليك الناس، واذا اسخطت الناس في رضا الله عز وجل ارضى عليك الناس. يبقى لابد ان يكون الذي يحرص عليه الإنسان هو رضا الله عز وجل وسخط رب سبحانه وتعالى، فالذي مدحوه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. لا تجعل حاجتك عند أحد ولا تطمع في رضا أحد أو تخشى سخط أحد وتجعله مرادا لذاته ولو في ذلك سخط الله. كيف هذا أصلا؟ كيف يليق بالمؤمن أن يرضي المخلوق بسخط الله؟ كيف هذا؟ ترضي مخلوقا بمعصية الله عز وجل؟ لا، أرضي الله ولو سخط عليك هذا المخلوق. سبحان الله، ما من إنسان قام بصدق فأرضى الله عز وجل ولو في ذلك سخط الناس إلا وحصل له من البركة ما حصل. قد يكون هذا سبب، شوف خصمه ربما يسبك ويشتمك ويفعل ما أدري وكذا وكذا، وأنت على الحق ثابت، ربما يكون ثباتك على هذا الحق وكذا سببا في رجوعه هو إلى الحق بعد ذلك. أنا ممكن أكون مثلا رجل عندي مشروع، يجي واحد ملتحي يشتغل عندي، ولا يجي واحد مثلا كذا ولا لا لا أنت مش عارف إيه، ها إما أنك أنت يتبيع الدخان عندي في سوبر ماركت يتمشي، ونعلم أن الشاب ده محتاج لهذا المال، فأقول لا أنا لا يمكن أبيع دخان، محرم أبدا مستحيل، كيف أسخط الله عز وجل؟ فالله يتولانا عن الحج وانا الله الغني عن عملك هذا. وبعدين امضي، ربما يكون هذا اخواني اكبر وسيله لدعوه هذا الرجل الى ان يطرد الدخان، فيقول لها اكن هذا اولى بهذا بطاعه الرب مني؟ لا والله، فيستحي من نفسه. المراه اذا قد يقدم شاب لفتاه، هذه الفتاه مستقيمه وكذا، لكن شاب عنده بعض الفسق، فتقول له لا، لو كنت مطيعا لقبلتك، انما انا ما اعيش مع رجل كذا وكذا، فان تركت هذا، ان تركت الدخان، تركت كذا وتبت الله عز وجل، ممكن اقبلك والا فلا. فقد يكون هذا سببا في ان يترك الدخان. نعم.
قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الغيث قال اللهم صيبا او صبا او قال صيبا هنيئا. قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد ابن عبيد الله بن عاصم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن ابن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه.
نعم.
قال حدثني يحيى بن
عمرو هذا جواز تقبيل وجه الميت، لكن ليس على وجه جزع وصراخ وعويل. نعم.
قال حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا
ابو بكر قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن منصور بن حيان عن ابن بجيد عن جدته عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد السائل ولو بظلف.
نعم، الا ان يكون هناك محظور شرعي، كان يكون هذا الرجل يسأل تكثرا وانت تعلم حاله فلا تعطيه، لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم.
قال حدثنا ابراهيم بن الاشعث قال حدثنا محمد بن الفضيل بن عياض ان بقيه ابن الوليد قال حدثني بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مع أبي بكر رضي الله عنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أطعمينا, فقالت والله ما عندنا طعام, فقال أطعمينا, فقالت والله ما عندنا طعام, فقال أطعمينا, فقالت والله ما عندنا طعام, فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن المرأة المؤمنة لا تحلف على شيء أنه ليس عندها وهو عندها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أمؤمنة هي أم لا, إن مثل المرأة المؤمنة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان, وإن النار خلقت من السفهاء وإن النساء من السفهاء إلا صاحبة القسط والمصباح.
يقول هذا حديث ضعيف.
قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة رضي الله عنها علميني شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به لعلي أدعو به, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ما علمت وما لم أعلم.
لعلي يدعو به لعلي أدعو به. نعم. فقالت كان النبي يقول اللهم اغفر لي ما علمت وما لم أعلم. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن الحسن عن صعصعة عن الأحنف قال دخلت على عائشة رضي الله دخلت على عائشة رضي الله عنها امرأة ومعها ابنتان لها فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ثم صدعت الباقية من بينهما, قال فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال قال فما أعجبك؟ قال لقد دخلت به الجنة.
الله أكبر. هذا في التمرة, فكيف إذا كان الإنسان يسعى لأولاده ويجتهد في إطعامهم وإعفافهم لا شك أنه ينال الأجر العظيم. نعم. هذا من أسباب دخول الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حديث أم سلمة
قد فرغنا من مسند عائشة رضي الله عنها
تعالى حديث